اي اعان عليه وضاده وتشفع لي والي بفلان، اي طلب شفاعتي. هذا في اللغة. اما معنى الشفاعة في الاصطلاح، في الاصطلاح الشرعي القرآني الاسلامي، فهي سؤال الله من عبد التجاوز عن ذنوب عبد اخر، فهي عبارة عن طلب من المشفوع اليه امرا للمشفوع له. مثلا فشفاعة رسول الله على سبيل المثال صلى الله عليه وآله هي عبارة عن دعائه لربه جل وعلا لأجل الغير، طالبا منه غفران ذنبه وقضاء حوائجه، فهي رجاء ودعاء. وقد وردت الشفاعة في القرآن الكريم بعدة معان، منها ما هو مثبت للشفاعة ومنها ما هو ناف لها. وقد بلغ مجموع الآيات الشريفة التي تحدثت عن مفهوم الشفاعة 25 آية موزعة على 18 سورة قرآنية، وكلها وردت بمعنى إمكانية رفع العقاب عن المذنبين، وهي تتحدث مرة عن الشفعاء المأذون لهم بالشفاعة، محددة حدود حركتهم وشروط كونهم شفعاء، ومرة تتحدث عن الأفراد والمجموعات الذين تنالهم الشفاعة ويستحقون الدخول إلى حياضها، وثالثة تتحدث عن أفراد ومجموعات أخرى لا تنالهم الشفاعة ولا يستحقونها ولا تنفعهم إطلاقا. فكما أن بعض الآيات تنفي استحقاق بعض الخلق للشفاعة نفيا تاما، فإن البعض الآخر منها يؤكد وجودها وحصولها لصنف آخر من الناس الذين صدرت تعريفاتهم في نفس الآيات، إما على نحو مستقل أو بضميمة آيات أخرى. ولطبيعة هذه التقسيمات فقد نشأ خلاف بين العلماء في سعة وضيق هذه الدوائر التي ذكرناها. أما السنة النبوية الشريفة فقد زخرت بالأحاديث التي تتحدث عن هذا الموضوع وتحدد أبعاده وكيفية استحقاق الشفاعة، وقد نقلها عامة المسلمين سنة وشيعة فيما رووه عن نبيهم. فقد أورد النسائي في سننه حديثا طويلا فيه: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، كما نقل النسائي والبخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. طبعا حديث طويل إلى أن يقول: أعطيت الشفاعة ولم يعطى نبي قبلي. ونقل أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فيقال: ارفع رأسك وقل تسمع وتعطى واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأرفع رأسي فأقول: أي ربي أمتي، فيقال: أخرج من النار من كان في قلبه كذا وكذا فأخرجهم. كما نقل النسائي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اشفعوا تشفعوا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كما نقل أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي لعبد من عباد الله لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ممن سأله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ونقل الشيخ في كتاب من لا يحضره الفقيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه: اللهم صل على محمد وآل محمد، وشرف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، وتقبل شفاعته. وأورد الشيخ الكليني في كتابه الكافي قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني وعدت الشفاعة. وروى الصدوق في أماليه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة. وقال الإمام السجاد عليه السلام أيضا في دعائه: وتعطف علي بجودك وكرمك، وأصلح مني ما كان فاسدا، وتقبل مني ما كان صالحا، وشفع عني محمدا وآل محمد، واستجب دعائي، وارحم تضرعي وشكواي. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: المؤمن مؤمنان، مؤمن وفى لله بشروطه التي شرطها عليه، فذلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وذلك من يشفع ولا يشفع له، وذلك ممن لا تصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة، ومؤمن زلت به قدم، فذلك كخامة الزرع كيفما كفأته الريح إن كفأ، وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا والآخرة ويشفع له وهو على خير. ولو أردت أن أستفيد في النقل لما وسعني ذلك إلا بوقت طويل، وليس في هذا المقام الذي نحن فيه، وإنما أوردت ما أوردت مثالا وليس حصرا. ولقد ثار جدل كبير بين المسلمين في موضوع الشفاعة من عدة جوانب، مما أدى إلى بروز إشكالات كبرى حول هذا المفهوم، ومرد ذلك إلى ثوابت قامت عند البعض جعل منها مقياسا يقيس عليه جملة من المفاهيم وليس الشفاعة فحسب. ومن هذه الإشكالات ما ذهب إليه هذا البعض عندما قال: إن الذنب ذنب سواء صدر من المؤمن أو من الكافر، وبالتالي فإن هذا الذنب موجب للعقاب الذي توعد به الله من توعد به المذنبين، بغض النظر عمن صدر عنه الذنب. ومن هنا فإن الشفاعة لمذنب دون الآخر مخلة بعدالة الله سبحانه وتعالى، لأنها توجب تفاوتا في الجزاء لنفس الفعل. هذا الإشكال. وهنا نقول: صحيح إن الذنب موجب للعقاب، وصحيح أيضا أن الله توعد المذنب، لكن ما لا ريب فيه أنه تعالى فرق بين الذي تصدر عنه المعصية، فمرة تكون من مؤمن وأخرى تكون من غيره، والشفاعة هنا ممنوعة على الكافر، مفتوح بابها للمؤمن لأنها معلقة على أهل الإيمان. مثلها مثل الحسنات، فإن الحسنة التي تصدر من كافر يعني أنها لم تستند إلى خلفية عقائدية متينة تجعل منها مقبولة، بعكس الحسنة الصادرة عن مؤمن، فإن الإيمان بحد ذاته يجعل الحسنة تسير في القناة السليمة الموصلة إلى استحقاق الثواب. وكذلك فإننا نجد أن باب التوبة مفتوح للعصاة والمذنبين، شرط أن يكونوا متلبسين بالإيمان. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقال عز من قائل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في حين نجده يقول عن الطرف الآخر أي الغير المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، يقول عن 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 غير المؤمن آيات متلاحقة تفيد أنه خالد في النار، والخلود في النار مانع للشفاعة. وكذلك الشفاعة تكون للمؤمن دون الكافر، مما يدل على عدم الوحدة المطلقة في الذنب بين المؤمن وغيره، إذ هنا لا فرق في تعامل الله سبحانه وتعالى مع كليهما، لا من حيث الإخلال بوعيده والعياذ بالله، بل من حيث أن هذا الوعيد بحد ذاته يتضمن منحة الشفاعة للمؤمن دون الكافر، فالشفاعة ضمن الوعيد. لهذا يتضح أن ما أشكل به البعض يصبح متهافتا. وقد روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلة فقرأ آية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، كلام لأبي ذر الغفاري، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال صلى الله عليه وآله: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، فهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف أوضح مانع الشفاعة وهو الشرك، ولم يعتبرها ممنوعة عن جميع الخلق. وأثار البعض إشكالا آخر مفاده التالي: إن رفع العقاب عن المذنبين يوم القيامة بعد أن أثبته الله بالوعيد، إما أن يكون عدلا، هذا الرفع رفع العقوبة، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون ظلما، فإن كان رفع العقاب عدلا كان الحكم به من قبل ظلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن كان رفع هذا العقاب ظلما فإن طلب الشفاعة من الأنبياء للخلق هو طلب للظلم، ومن المعيب أن ننسب للأنبياء طلب الظلم وهم المعصومون. هذا هو الإشكال. وجواب هذا الكلام يقال فيه التالي: إن الذنب من المؤمن، ووقوعه في الحياة الدنيا ليس علة تامة كاملة لاستحقاق العقاب، بل هو جزء علة، بمعنى أنه أحد مقتضيات العقاب، فإذا حصل ما يمنع من وقوع هذا العقاب ارتفع، وإلا أخذ الذنب مجراه في نزول العقوبة. ومن هذه الموانع التوبة والشفاعة. وعلى هذا فإن عقاب الله للعبد المؤمن هو عدل، قد لا يصل إلى المرحلة الفعلية لثبوت المانع المذكور من توبة أو شفاعة، فلا تعارض أبدا بين مبدأ العدل وقانون الشفاعة، ذلك أن هذه الأخيرة هي رحمة من الله وتحنن وتفضل منه لعباده المؤمنين، وهي المائز بين المؤمن والكافر. وليت شعري أي تعارض بين رحمة الله وعدله، وقد وسعت رحمته غضبه، فهل لقائل أن يقول إن غضبه سبحانه وتعالى ظلم أو غير حق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نقل ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وقال الإمام الحسن عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل: وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم. إذن الشفاعة لا تتصل بأعداد وأرقام، حتى ولو كان الفائزون نصف أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهذا رقم كبير جدا بلحاظ أفعال العباد، ولكنها تتصل بمبدأ ثابت مندك في شآبيب رحمة الله تعالى، ومنحة للمقربين من أنبياء وأوصياء وشهداء وصالحين، ليس اعتباطا أو عبثا، بل ضمن نظام محكم يتصل بعلم الله وقدرته وعدله. وإنما استلهمه هؤلاء المقربون من علمه الذي ارتضى كشفه لهم، خولهم أن يكونوا شفعاء. ولذلك تكون الشفاعة خارج إطار الشخصانية الذاتية للشافعين، بل بملاحظة قرب المشفوع لهم من المبدأ، قرب المشفوع لهم، قرب هؤلاء من المبادئ. وإن زلت بهؤلاء أقدامهم في الطريق، والمبدأ من جملة أركانه بالنسبة إلينا الموالاة لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، لأن أذية محمد وآله ليست أذية أشخاص، بل أذية ما يمثلون من مبادئ ومسالك حق وصدق. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفعت في من آذى ذريتي. أيها الإخوة المشاهدون، لبحث الشفاعة صلة، نطرحها بين يديكم غدا بإذن الله تعالى.
يعطيك ألف عافية مولانا على هذه المقدمة الرائع والموضوع اللي
بالحقيقة تواترت الأسئلة.
نعم
أستاذ حيدر، يعني جملة من الأسئلة ندبت أن أتحدث في موضوع الشفاعة. موضوع الشفاعة كما أن هناك فيه جهات مشتركة بين جميع المسلمين، هناك أمور يختلف فيها، يعني مختلف فيها بين المسلمين. اليوم بالمطلق كانت الحلقة على عن أوجه الاتفاق. غدا قد يكون هناك إثارات معينة في موضوع ما اختلف في سعة وضيق هذه الشفاعة.
من هنا لاحظت يعني بخلال الموضوع أن الشفاعة لها شروط، يعني ليست بالمطلق.
طبعا.
وبختام المقدم اللي أطلقته عرفت ربما عن شيء عن شروط هذه الشفاعة، أن ليست مطلقة. ولو نحكي شوي بهذا الموضوع، يعني
بحول الله وقوته غدا سأتحدث عن من تنالهم الشفاعة ومن هم الشفعاء، يعني ما بدي أسبق المواضيع. بس عندما يميز الله سبحانه وتعالى الداخل إلى النار ثم الخارج منها ثم الداخل إلى النار والخالد فيها، إن لخروج الأول سببا ولخلود الثاني سبب. حقيقة الأول قد يكون مذنب غير مصر على ذنبه، استحق عقاب النار، والشفاعة قد تكون قبل دخوله إلى النار وقد تكون بعد دخوله إلى النار.
كيف بده يكون مش مصر فوق يعني بالدنيا؟
لا، عم نحكي عن فوق. خلاص بطل كل ما هو جزاء وتسجيل. خلاص اليوم عمل، في يوم القيامة أمل، ما في عمل، يعني حالي من الترقب والحذار، الانتظار الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في جواز على الصراط، في أهوال يوم القيامة، في التثبيت، يبدأ التثبيت على الصراط، التثبيت بالقول الثابت، الذين يشعرون أنهم قريبون من رحمة الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المئات من المفاهيم التي يمكن أن نستنبطها من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث التي وردت عن محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله. كلامنا في الشفاعة، متى تكون، كيف تكون، هل تصح الشفاعة في وقت محدد أو لا، هي مفتوحة للجميع. يبدو أن الشفاعة تبدأ من لحظة خروج الروح بالنسبة لعالم الآخرة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يسأله الحارث الهمداني يقول: يا حار همدان، من يموت يرني؟ هذا الشعر المعروف للحارث الهمداني. على الصراط قد يجد الإنسان من يثبته، يوم في الموقف العظيم قد يجد من يثبته، حتى إذا أمر به إلى النار قد يجد من يخرجه من النار ويعيده إلى صف الأولياء وأهل الجنة. فإذا هي حالة متأصلة، ولما بدأت تذكر بنيف وعشرين من الآيات في القرآن الكريم ينبغي أن نقف عند هذه الآيات مطولا لنبحث فيها ونجد حدود تلك الشفاعة ما هي، وكيف يمكن أن نتحرك من خلالها، وكيف يمكن أن نرفع الموانع عن حصول هذه الشفاعة.
نعم، خلينا نأخذ أول اتصال بحلقة اليوم. الأخ جاسم من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أخونا.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالخيرات يا أخي.
أبقى تستفسر عن كلمة مجهولة المالك.
نعم.
وعلى أي شيء هذه الكلمة تطلق يعني، وكيف يكون التصرف في مجهول المالك، وهل هذه الكلمة تختلف من مكان لآخر؟
نعم.
يعني مكان مثلا في لبنان تختلف عن السعودية، أو تنطبق على البنوك في لبنان مثلا غير في البنوك في السعودية؟
نعم.
أو البنوك الحكومية مثلا؟
نعم.
شكرا.
حقيقة يا أستاذنا الكريم، أستاذ ياسم، أخ جاسم، هذه كلمة مجهول المالك، المال مجهول المالك كلمة واسعة لا يمكنني أن أجيب عليها الآن إلا بمقدار ما يحضرني، لأنه حقيقة أمر واسع. هو المال الذي لا يعلم صاحبه، المال الذي لا يعلم صاحبه، مثل الراتب الذي يؤخذ من الدولة التي لا تتخذ الإسلام منهجا ونبراسا، مال مجهول المالك. من هو مالكه؟ هو مجموعة ضرائب تأخذها الدولة من مواطنين. من هو مالكه؟ هل أخذ منه عن طيب نفس أو غير طيب نفس؟ هل هو مستعد ليدفع ضريبة أو لا يدفع ضريبة؟ هل راقت له هذه الضريبة أم لا؟ هل فوض هذا النائب بأن يزيد في الضريبة الفلانية أو لا؟ من مجهول الملك، لا يعلم طيب نفس صاحبه، وإن علم فقد توزع ماله. من جملة الأمور مال مجهول الملك، مال البنوك التي البنوك الأجنبية مثلا، مال مجهول مالك. الآن الذي يضع ماله مثلا في بنك في سويسرا، طيب من أين تأتيه الأرباح؟ ما هي هذه الفوائد؟ هل هناك شركات استثمارية أم لا؟ عندما تضيع الأمور بهذا الشكل المعمى يسمى مال مجهول المالك. قد أباح مراجعنا أعلى الله كلماته المباركة مال مجهول المالك إذا أخذ بحق مش بغير حق طبعا، كالراتب الوظيفي مثلا، أبيح بشرطين: أن لا يستعمل في الحرام، وأن يخمس إذا حال عليه الحول. وبعض الأنواع من مجهول المالك بعضها يحتاج إلى الخمس مباشرة لأن فيه شبهة حلال مخلوط بحرام. مثلا عندما يقول المرجع أنه المساهمة في أوراق اليانصيب حرام فرض، لأنه هذا يستبطن مال مجهول المالك ويستبطن إرادة الميسر لدى بعض من يشتري. طيب لو عصى المرء واشترى ورقة اليانصيب وربحت، هذا مال مجهول مالك، يجب فيه الخمس فورا عند البعض، لأنهم يعتبرون أنه من قبيل المال المخلوط الحلال المخلوط بالحرام، إضافة إلى كونه مجهول المالك، فيجب فيه الخمس فورا ولا ينتظر فيه الحول. هذا عند البعض. يعني أنا إنما أسوق هذه الأدلة ليبين لك أيها الأخ الجليل أخ جاسم أن مجهول المالك عبارة قد تجد لها الآلاف من الأمثلة السيئة. وكما أن مجهول المالك في بعض البلدان يكون معنونا بعنوان ما، قد يكون بغير عنوان. يعني مثلا هل يجوز أخذ الراتب من الدولة الفلانية التي لا تدين بالإسلام منهجا، منهج دولي؟ مرحوم سلخوي أنا سأله استفتاء خطي أنه هل يجوز الدخول في الوظيفة الفلانية في الدولة عندنا في لبنان مثلا، وما حكم المال المأخوذ بإزائه؟ يقول بفصل بالنسبة للوظيفة ويفصل بالنسبة للمال بفتوى، يفصل فيقول إن كان هذا المال مدفوع بإزاء أجر معين لقاء عمل معين سهو، وإلا إذا لم يكن هناك تراتب، يعني ما في علقة، ما في تعاقد بين العمل الذي يؤديه الشخص وبين ما يأخذه من راتب، فهو مال مجهول. الملك أباحه، أباح لنا أن نأخذه بشرط أن يخمس إذا حال عليه الحول، وألا يستعمل في الحرم. هلا بعضهم حاول أن يسري هذا الموضوع أنه كل مال لدولة ما حلال ننهب ونسره، لا لا لا. كان السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد السيستاني كذلك، وتشدد المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه في هذا الموضوع، واعتبروا أن أي إخلال بالنظام العام إنما هو حرام، كسرقة الكهرباء والمياه إذا أضرت بالمواطنين وما شاكل ذلك، فهي من الأمور التي حرمها مراجعنا.
عندي سؤال بهذا الموضوع، لكن خلينا نأخذ اتصال من الأخ محمد أحمد السعودي. تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام. تفضل.
مساء الخير يا شيخ الفاضل.
مساك الله بالخيرات يا أخي.
عندي مسألتين. المسألة الأولى، أول شيء، ما هو حكم تحديد النسل كإجراء عملية الربط بالنسبة للرجل أو المرأة كاستخدام موانع الحمل مؤقتة أو دائمة؟ والسؤال الثاني، إذا كنت أنا نايم واستيقظت في فترة أنا ما أعلم هل هو قبل الإمساك أو بعد الإمساك، وعلمت بأني مجنب، فاستمريت في النوم، وفي النهار قمت بالاغتسال، فما أدري إيش الحكم يعني.
يعني أنت استيقظت ولا تعلم إن كان الوقت فجرا أو قبل الفجر؟
إيه لا، ما أعلم يعني هل هو فجرا أو لسه، هل صار الإمساك ولا لا.
وأنت من عادتك أن إذا نمت تستيقظ فجرا أم لا؟
لا، أحيانا وأحيانا، أحيانا يكون أجلس فجرا وأحيانا بعد.
نعم.
فلما استيقظت ما بعلم أنا هل هو صار الإمساك ولا لا. وكملت النوم بعدين استيقظت في النهار.
شكرا
أخ محمد.
بالنسبة لموضوع تحديد النسل، تحديد النسل قد يكون بوسيلة مؤقتة وقد يكون بوسيلة دائمة. الوسائل المؤقتة منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع. ما هو مشروع؟ الحبوب المانعة للحمل، هذه وسيلة مؤقتة إن لم يكن بها ضرر. ومنها استعمال العوازل الطبية، ومنها الآن بعض الأدوية الحديثة التي ما زالت في طور التجربة.
طيب، لنا تحديد النسل عفوا، لو هذه حبوب، يعني آية لا تقتلوا أولادكم خشية أملاق،
ما لا حرص عليها، هذا لا ينطبق على أنه قتل للأولاد. في بعض الأدوية الآن يتناولها الرجل تقتل الحويمن، الآن ما زالت في طور، لا أظن في الاختبار فحسب، بل إنها أنزلت إلى الأسواق في بعض البلدان. هذه موانع مؤقتة لا مانع منها. ليش لا مانع منها؟ لأنها لا تقتل نطفة، لا تقتل نطفة بعد انعقادها. الحرام هو قتل النطفة بعد تلقيحها البويضة ولو بثاني. إذا علم هذا الأمر ميكروسكوبيا لا يجوز قتل هذه البويضة التي امتلكت خصائص الحياة. هلأ بعض فقهاءنا ناقش أنه هل يمكن قبل الأربعة أشهر عندما تلجه الروح أو لا. المشهور أنه لا يجوز قتل النفس، والنفس إنما تعتبر نفسا بعد انعقاد النطفة ولو بلحظة. من الوسائل المؤقتة ما يعتبره البعض حرام كاللولب. هل أن اللولب يقتل النطفة بعد تلقيحها للبويضة وانحدارها من قناة فالو باتجاه الرحم أم لا؟ هذا أمر يحدده الأطباء، حقيقة ما عندي خبرة بهذا الموضوع، إلا ما أسمعه من بعض إخوتي الأطباء أنه منهم من قال إن اللولب يقتل النطفة البويضة بعد تلقيحها، منهم من قال إنه يمنع النطفة من الوصول إلى البويضة. إن كان يمنع النطفة من الوصول إلى البويضة فهو حلال، وإن كان يقتل أو يمنع البويضة بعد تلقيحها من الوصول إلى جدار الرحم عبر قناة فالو للتشبث بجدار وبداية الحمل فهو حرام، وهذا أمر يحدده الأطباء مش الفقهاء، أنا أعطيت القاعدة. في نوع من انواع عندك اتصال.
نعم الاتصال وحتى ما نطول. اخ جمال تفضل.
معلوم مساء الخير.
تفضل.
كل سنه وانتم طيبين.
اهلا وسهلا.
طيب تفضل.
مرحبا يا شيخ.
اهلا وسهلا.
بالله عندي سؤال اذا سمحت لي.
نعم.
في قرينا في الاحاديث وفي بعض الكتب ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو راكب على بغلته بقبور لناس قبل الاسلام وجدهم يعذبوا في قبوره حتى انه قال لاصحابه لولا ان تدفنوا لرايتكم العذاب. ثم قرانا في الاسراء والمعراج انه وجد ناس في السماوات السبع يعذبون. فهذا في نوع من التناقض، ما عرفناش اي صحيح يعني. فاذا كان ممكن تفيدنا.
نعم شكرا.
شكرا خينا جمال. نرجع
لأخونا محمد من السعودية. الموانع الدائمة كربط النفيرين، أن تجري المرأة عملية لربط النفيرين وهي الأقنية التي تؤدي إلى الترقيح، معظم فقهائنا يحرمون هذا إلا لضرورة قصوى، إذا في توقفت عليها حياة مثلا يحرمون ذلك. هلأ الكلام في العمليات التي تجرى للذكر بفصل القناة التي توصل الحويمنات بالسائل المنوي، هذه عملية يمكن أن تجرى ويجرونها أيضا إذا أدت إلى العقم الدائم يستشكل بها فقهاءنا، بل إن البعض قرأت له تصريحا واضحا بالحرمة. وبالتالي الكلام في حلية تحديد النسل بالشكل المؤقت، أما بالدائم فالإشكال قائما لأنه قد يكون مما حرم الله سبحانه وتعالى بتغيير خلقة أو إيجاد عقم دائم. نعم هناك بعض عمليات الربط التي يمكن ألا تسبب عقما دائما لدى النساء، تربط القنوات لكن بشكل يمكن كل 3-4 سنوات أن يعاد فتح هذه القنوات، يقول الأطباء إنها لا تؤدي إلى عقم دائم. هذه فقهاؤنا لا يرون بها بأسا إلا من حيث اللوازم. أنا أحكيت بهذا مطولا، قلت أن العملية قد تكون بحد ذاتها حلال لكن لوازمها كانكشاف المرأة على الرجل من غير ضرورة. شو هي الضرورة أن تمنع المرأة الحمل بعملية طالما هناك وسائل أخرى يمكن أن تتم؟ بالنسبة لي أنك استيقظت فوجدت نفسك محتلما في ليلة من ليالي شهر رمضان، ومن المعلوم أن الإصباح تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر موجب للإفطار وهو من المفطرات، واعتبره فقهاؤنا أنه من الإفطار العمدي. بس في مثل هذه الصورة يبدو لي فيما تفضلت به أن عليك تمسك بقية النهار لكن عليك القضاء دون الكفارة، لأن ليس من عادتك أن تستيقظ. قلت إنك قد تستيقظ أحيانا وأحيانا لا تستيقظ، فالاحتياط لا يترك بأن تقضي ذلك اليوم، لكن ليس عليك كفارة العمد.
القضية في الفجر أو شروق الشمس
شهو لا
بالنسبة
يحرم الصباح جنوبا في شهر رمضان للإنسان المسلم، ما بيقدر يصبح جنوب عن عمد طبعا. مرة يجنب ليلا وينام وهو معتاد أن يستيقظ قبل الفجر ليغتسل فبقي نائما، هذا لا شيء عليه، يمسك يغتسل ولا شيء عليه. مرة بينام وبيقوم في الحكم بالنومة الأولى شيء، وبالنومة الثانية شيء آخر، وبالنومة الثالثة شيء آخر. أحيانا إذا نام وهو يعلم أنه لا يستيقظ وهو يعلم أنه ينام كمن ينام عامدا متعمدا، كمن يبقى عامدا متعمدا، هذا حكمه حكم العامد. أما من ينام وهو معتاد على الاستيقاظ فجرا هذا لا شيء عليه. في مثل هذه الحالة اللي تفضل فيها الأخ، هو أيضا ليس معتادا على الاستيقاظ لكنه أحيانا يستيقظ، فقلنا له إن سبيل الاحتياط إذا لم يتحقق منه العمد فلا كفارة عليه، سبيل الاحتياط أن يقضي ما فاته هذا النهار يقضيه لكن دون كفارة لأن العمد لم يتحقق. بالنسبة للأخ
جمال،
الأخ جمال أنه مر النبي على قبور وقال لو كشف لكم الغطاء لأريتكم كيف يعذبون، ومر على عندما أسري به عرج به إلى السماء نظر إلى النار فوجد من يعذب فيها، ما هو وجه التناقض؟ لا، لا تناقض في ذلك، لأن من المعلوم أن عذاب القبر هو كبوة تفتح إلى جهنم. أولا أنت ما فيك تقيس ما يجري بعد الوفاة بما يجري قبل الوفاة. لأضرب مثل، الإنسان في بطن أمه هل يتغذى أم لا؟ نعم يتغذى. كيف؟ ليس بواسطة جهازه الهضمي، وإنما يأتيه الأكل مهضوما، وخلاصة الغذاء لأمه يأخذه منه. طيب، هل له نبضات قلب؟ نعم له نبضات قلب، هي مختلفة عن نبضات قلبنا من حيث حركة عضلة القلب ومن حيث السرعة وما شكل ذلك. طيب، هل يتنفس؟ نعم يتنفس، وبعض الأطفال الأجنة يموتون اختناقا. ليش؟ عندما يهبط مستوى السكري في جسم المرأة بيصير يتغذى بدل الأكسجين أسيتون، وهي مادة قاتلة له. مداركه غير مداركنا، حركته غير حركتنا، ومع ذلك فهو مخلوق حي، ولا لا؟ هو كذلك.
قبل أن تكمل الفكرة خليني
بالفكرة،
خلينا نأخذ اتصال لأنه أحنا نحاول كثير قبل فترة. أخ فيصل تفضل.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مولانا بنتمنى لك طول العمر
الله يخليك
ويديمك بهالهمة، ومتشكر كثير للاندي ان على تقديم هذا البرنامج لانه هذا من صميم حياتنا.
تفضل خلينا نبدا الموضوع.
بهذا الصدد بخصوص المرأة، بس عندي سؤال، انه ما هو الحكم الشرعي للمرأة التي تنكشف اثناء الولادة على طبيب ذكر يعني، وما هي كفارة هذا الذنب؟
نعم
شكرا. خلينا فيصل
نرجع للأخ
جمال. نعم،
عندما يولد الانسان مداركه الأطباء يقولون إن الجنين في بطن أمه يحلم وله مدارك عقلية لكن غير مداركنا تماما. هذا مخلوق حي وموجود أمامنا، يمكننا أن نتحسسه لكنه مختلف عنا تماما. عندما ينام المرء منا تتوسع مداركه ويمكن أن تسير روحه في آفاق السماوات والأرض، فيرى من غرائب المنامات ومن الأمور التي تفتقد إلى التسلسل المنطقي الذي فيه الحياة الدنيا. فقد تكون النار في المنام بردا، وقد يكون البرد نارا، وهكذا تنقلب المفاهيم. عندما تخرج الروح من البدن، البدن لا قيمة له، لا يناله العذاب في القبر، وإنما عندما ينشر يوم القيامة ينعدم الزمان، لا يعود هناك قيمة للزمان. لذلك عندما يخرج الناس من قبورهم ماذا يقولون؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. إذن ينعدم القيم الزمني لأبعاد انتقال هذه الروح في ملكوت السماوات والأرض. والروح أصلها من الله سبحانه وتعالى، لا على نحو الجزئية، ما حدا يفكر أن الله تجزأ والعياذ بالله، إذا ما سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح عندما تتفلت من الجسد ينعدم بحقها الزمان، فقد تعذب في القبر في نفس الوقت الذي تعذب فيه في الآخرة، وينعدم الزمان أيضا بالنسبة لما سيحصل هو عندنا لم يحصل عندها قد يكون حاصلة. هذا على قول أن الروح هي التي تعذب وليس النفس، بحث مطول. أحببت أن آتيك بالأمثلة لأقول إن ليس هناك تناقض بين ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة أعرج به إلى السماء وبين ما ذكره لقوم. وقد يكون قصده من الكشف عن القبور الكشف عن واقعهم في الآخرة، وهو أمر يتأتى لرسول الله. وهنا تبرز ولاية رسول الله التكوينية بأنه مسدد تكوينا من الله، يستطيع أن يتصرف بالأكوان بإذن الله، كما كان عيسى يحيي الموتى بإذنه ويشفي الأكمى والأبراص بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأخ فيصل من لبنان، انكشاف المرأة على الطبيب حرام إلا في حالات الضرورة، وهذا أمر يعرفه كل المسلمين. إن أمكن المرأة أن لا تنكشف على رجل إلا لضرورة طبية ملحة وليس لعمليات تجميل كما يحلو للبعض أن يفعل في هذه الحالة لا إثم عليها. طيب إذا كشفت اختيارا فهي قد عصت الله, عصت المولى سبحانه وتعالى, وكفارتها أن تستغفر الله ولا كفارة مالية عليها في ذلك. وحقيقة تتفاوت عمق فهم النساء لهذا الموضوع فيما أخبرني به بعض إخوتي الأجلاء, أنه يعرف امرأة كانت تلد منفردة من دون الاستعانة حتى بالداية, حتى بالمرأة المماثلة, لأنها لا تريد أن يرى عورتها أحد. هذا طبع, وهو طبع عفيف, وهو طبع أنا لست في مقام أن أصنفه كان شيء جيد أو مش جيد, لكن من الأفضل للمرأة ألا ترى رجلا وألا يراها رجل, كما كانت تقول الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. ومولاتنا وعظيمة الإنسانية السيدة زينب عقيلة بني هاشم, السيدة الفاضلة الصابرة المحتسبة الشهيدة المجاهدة, هذه المرأة التي ملأت الآفاق شموخا بأبي وأمي كما كان أبوها علي بن أبي طالب ومن بعده أخويها الحسن والحسين, فضلا عن السر الذي استودعته الزهراء في بنيها وبناتها, هذه المرأة الطاهرة التي خذلها المسلمون من كل حد وصوب, كانت إذا أرادت أن تزور جدها المصطفى في مدينة رسول الله كانت تخرج في وسط الليل متجلببة جلبابها متوسطة أخويها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. وكان أمير المؤمنين بأبي وأمي يسبق الجميع إلى المسجد ليخفت أنوار المسجد حتى لا يرى من هو نائم في المسجد خيال زينب الحوراء, هذه العقيلة التي خذلها المسلمون فسحبت على أقطاب الجمال من الكوفة إلى دمشق. ولنعم ما قال ابن أبي الحديد المعتزلي, ولقد بكيت لقتل آل محمد بالطف حتى كل عضو مدمع, عقرت بنات الأعوجية هدرت ما يستباح بها, وماذا يصنع من فوق أقطاب الجمال يشلها لكع على حنق وعبد أكوع فمصفد في قيده لا يفتدى وكريمة تسبى وقرط ينزع. إذا لم نكن كذلك فما قيمته, إذا لم نكن كذلك فما قيمة المرأة المسلمين. فلتتحرى بناتنا أخواتنا أمهاتنا أن لا ينكشفنا إلا في حالات الضرورة التي أباحها الشرع الشريف, وهذا إذا تكاتف المجتمع على ذلك صار في ضغط بالمجتمع أن يكون أطباء نساء للأمور الخاصة النسائية, وأن يسعى أن يسعين أولئك الطبيبات لكي يكون بمستوى من الجراحة والطبابة مستوى راق جدا بحيث لا يرى أنها ضعيفة في الجراحة كما يحلل البعض أن يزعم. نعم
أخ إبراهيم السلام.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ محمد؟
أهلا وسهلا يا أخي.
في عندي ثلاثة أسئلة طال عمرك.
نعم
سرعة أخ إبراهيم.
فيه السؤال الأول, كيفية المعالجة بالقرآن. السؤال الثاني, تشرح لي بس بطريقة مختصرة عن الزكاة. السؤال الثالث عن كيف جماع المرأة, هل هناك أوقات محرمة فيها المرأة أو ليالي يكره فيها الزواج؟ السؤال اللي بعده
هو ثلاثة صار
سؤال ثلاثة.
نعم تفضل.
عفوا يا شيخ.
تفضل.
تزين المرأة والحف هل هو حرام أم مكروه؟
نعم
شكرا
خير من إبراهيم.
حاضر,
يعني أربع أسئلة حاول جيب لهم.
أما كيفية المعالجة بالقرآن الكريم, لا ريب أن القرآن الكريم علاج للنفس وللروح. قال تعالى, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. وورد في الحديث الشريف, من لم يكن له شفاء بالقرآن والعسل فليس له شفاء. معروف أن العسل تحدث عنه القرآن فقال فيه شفاء للناس. كيفية المعالجة بالقرآن؟ أخي هذا القرآن فيه محكم وفيه متشابه، طيب لمن نرده؟ إلى الذين هم أعلم الخلق به، إلى الذين يستنبطونه. نرده إلى محمد وأهل بيته، وهم الذين نزل في أبياتهم الكتاب، وهم أدرى بأسباب النزول. مثلا من قرأ المعوذتين بعد صلاة الفجر 11 مرة كان في أمن من الجن والحسد وفسقة الجن والإنس مثلا. طيب 11 مرة من جبناها؟ وردت في الحديث. يجب أن يتعاطى مع القرآن بأنه حال قدسي كبرى، كلام الله سبحانه وتعالى الممدود من السماء إلى الأرض بشكل دائم من لدن محمد إلى يوم القيامة، وهذا يجب أن نبحث عنه بمضامنه، وليس مجرد ولكن كل إنسان حمل القرآن خلاص كفي من كل ما
تعالج،
ما تعالج من كل ما فيه. لا، أيضا العلاج يجب أن يكون الإنسان موقن بأن هذا القرآن فيه شفاء، وإن لم يكن موقنا فما نفع ذلك؟ كيف يتعالج بشيء لا يؤمن به؟
لا.
اثنين، الزكاة مختصرة، الزكاة غير الخمس. الخمس تحدثنا فيه مطولا، حتى أني حكيت بالزكاة يومها حقيقة أحد إخواني الأجلاء قال شيخنا ابدأ بالزكاة وثني بالخمس حتى لا يقال إن الشيعة يركزون على الخمس أكثر من الزكاة أو يسقطون وجوب الزكاة، والعياذ بالله. لكن عندنا نحن موارد للزكاة، الزكاة تجب في 9 أمور: في الذهب والفضة المسكوكين والمتداول بهما، في الغلات الأربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير ما بلغ 800 ونيف كيلوغرام فما فوق فهو نصاب يجب فيه الزكاة، أو 4 أمور 6 أمور صاروا. وفي الأنعام 3: الإبل والبقر والضأن بما في ذلك الماعز، هذا يجب فيه الزكاة، والزكاة تتكرر بتكرر السنين بعكس الخمس، فإن المخمس لا يخمس على أمر فصلته طوال 5 أو 6 حلقات. بالنسبة لي علاقة الإنسان بزوجته، نعم هناك أوقات يكره للإنسان أن يواقع زوجته، وهناك أوقات يستحب فيها المواقعة. مثلا من موارد الكراهي لا يأتين الرجل امرأته في أول الشهر ووسطه وآخره، عم نحكي عن الشهر الهجري، فإذا خرج ولده مجنونا فلا يلومن إلا نفسه، فلا ترى أن الولد إنما يصرع في أول الشهر وآخره باستثناء شهر رمضان، فمن المستحب اتيان الرجل زوجته في الليلة الأولى لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، استلهم منها الفقهاء الاستحباب كما ورد في بعض الأحاديث. نعم، فيك تتبعها بمضانها، ولست في صدد أن أضع جدول بالأوقات التي يستحب فيها الجماع والأوقات التي لا. البرنامج مش لك، لكن احتراما لسؤالك أنا أجيبك. تزيين المرأة وما بعرف شو الكلمة التي تفضلت بها، هل هو حرام أم مكروه؟ حسن، قلت إن الصلاة التي هي أشرف الأمور قد تكون حراما وقد تكون واجبة. أقم الصلاة يجب، الآن أذن مؤذن للظهر لن أنصد، لكن لو تلبست بالصلاة وسمعت جارك يحترق بنار وأنت وهو بحاجة أن تفتح له الباب، وجب عليك أن تقطع الصلاة وتفتح له الباب، فتصبح الصلاة بهذا العنوان حرام. كذلك التزيين بالنسبة للمرأة، تارة يكون لزوجها وفي بيتها فيستحب لها أن تتزين، ويستحب لها أن تزيل المنفرات، ويستحب لها أن ترى بأبهى صورها حتى تستقطب هذا الزوج إلى إليها. والمرأة الصالحة هي التي تخلع درع الحياء في مخدعها الزوجي، المرأة الصالحة هي التي لا ترى إلا من خلال زوجها ومن يحرم عليها من أبناء وآباء. الحرام هو أن تتزين وتخرج لتعرض زينتها على الخلق الذين لا يجوز لها إبداء زينتها أمامهم، وهذا عنوين تتعنون يعني الأمور. هلأ إذا كان المقصود هو العمليات التجميلية لا، هذا كل أمر، كل سؤال يحتاج إلى جواب. لا أستطيع أن أجيب عليها بالمطلق، لأن بعض العمليات التجميلية قد تتعنون بعنوان الحرام إذا كان فيها كشف للعورة ومشاكل.
نعم، أخ خالد السعودي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وإكرام.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
أسألك طيب.
أهلا أهلا.
أقول يا شيخ، إيش حكم الرد على الشبه هذه اللي تقول نحن ما نعتد بأقوال الصحابة، ما عندنا إلا أهل البيت بس؟
نعم، شكرا أخ خالد،
أشكر لطفك يا أخ.
يعني نحن حنجاوب على هذا السؤال مولانا، والأخ خالد يعني ينتظر الإجابة منا بعد هذه الاستراحة، استراحة مشاهدينا، ثم نعود لمتابعة رمضانيات. عودة معكم مشاهدينا، عودة معكم لما تلقى من حلقة رمضانيات هذا اليوم. سمحت الشيخ، كان في سؤال أخ خالد.
الرد على علينا بأننا نحن كشيعة نقول أننا يعني يقال لنا أننا لا نعتد بأقوال الصحابة، لا، لا نعتد بكل أقوال الصحابة، كل صحابي يؤخذ بقوله، بل من الصحابة من قتل أحدهم الآخر. روى في صحيح البخاري أن رسول الله، ونحن عم نحكي بالشفاعة، يأتي يوم القيامة فيجد أناسا من أصحابه في النار. هذا الحديث مروي، ومن أراد عبكرة بجيبه، ما عندي مشكلة يعني جيب رقمه. فيرى بعضا من أصحابه في النار فيقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. طيب، من أصحاب رسول الله من قتل أحدهم الآخر، من قتل أحدهم الآخر، منهم من كفر أحدهم الآخر. كيف كل من صاحب رسول الله قوله حجي؟ طب ما في أقوال متضاربة. ولماذا قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ليش فضل بعض على بعض؟ أئمة الجرح والتعديل، أئمة الجرح والتعديل لدى المذاهب كافة كانوا بصنفوا، بيقولوا فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، فلان فلان كذاب، فلان مدلس. طب أنا اللي عم أقول عنه، هو أئمة جرح وتعديل يقولون عن فلان يدلس. طيب، بدي أروي أضرب مثال، معلش مثال يضرب، فلان من الناس عن فلان، عم بتجي بتلقط الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. طيب، في فلان من هؤلاء الفلانات صحيح ليس صحابيا، لكن عمران بن حطان ماذا يقول؟ يمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. كيف يؤخذ قوله؟ بأي دين، بأي شرع يؤخذ قول هذا الذي يمدح قاتل علي بن أبي طالب؟ وعلى هذا قس، أنا ما بدي فوت بأسماء، وإلا بجيب ما قاله المسلمون كلهم مش بس الشيعة. لشو هذا مبنى إلي فقط؟ مبنى لكل المسلمين. لماذا أعرضوا عن حديث فلان ولم يأخذوا بحديث فلان، وهذا من الصحابة وهذا من الصحابة؟ نحن لا ننقل إلا عن أهل البيت. طيب، حذيفة ابن اليمان من يقول أن الشيعة لا ينقلون عنه؟ طيب، عبد الله ابن عباس لا ننقل عنه؟ ننقل عنه، لكن عندما يكون في طريقه عكرمة فأنا إلي على عكرمة أكثر من تحفظ، كما لإخواني أهل السنة على عكرمة أكثر من تحفظ. ألا أنقل عن الأنصاريين من أمثال ذي الشهادتين؟ ألا أنقل عن عمار بن ياسر؟ ألا أنقل عن سلمان الفارسي؟ ألا أنقل عن أبي ذر الغفاري؟ ألا أنقل؟ ألا كيف الحكي؟ أنا في خلال بحثي طوال هذا الشهر كنت صحيح في مقام الاحتجاج وفي مقام التثبيت، لكني كنت أنقل عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل ليس كل صحابي حجة؟ عندنا ليس كل صحابي حجة، ومن أراد أن نقدم الأدلة قدمت البعض منها، مستعد لتقديم الكثير، ما عندي شيء مخبي، ولست في صدد أن أخبئ شيئا أنا مقتنع به. عندي دليل، تفضل ناقشني الدليل، عندك دليل أناقشك في دليل. فمن فلج صاحبه كان له الفلج. أوثق من أنقل عنهم، نعم، أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا يؤدي إلا أنت أو رجل منك سورة براءة. طبعا أنقل عن علي بن أبي طالب الذي ائتمنه الله في عليائه على أن يؤدي سورة براءة.
حسين مني وأنا من حسين. طبعا هذا ينقل عن منية متصلة برسول الله. سيدا شباب أهل الجنة طبعا بدي أنقل عنه. فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب له. طبعا هم أوثق من أنقل عنه. بل هم المعصومون، بل هم حبل الله الممدود، بل هم العروة الوثقى من الأرض إلى السماء. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، هم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب، هو الضحاك في محرابه ليلا، هو البكاء في محرابه ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب، علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، هو النبأ العظيم وفلك نوح هو باب الله وانقطع الخطاب. المسألة هالشكل. أما أني يعني بتمسك بشخص أنسف الآخرين، لا، ذكر جملة الآن ممن حضرني ممن ننقل عنهم من صحابة رسول الله لثبوت وثاقتي. هذا لا يعني استغفر الله أني لا أوثق الآخرين، لكن ذكرت أمثلة لا على نحو الحاصر وإنما كأمثلة أذكرها.
نعم، خلينا نأخذ بعض الإيميلات التي وردتنا سمعنا الشيخ. من عبد الكريم من الرياض يسأل: ذكرتم أنه يجوز الزواج من مسيحية دائما، هل هذا رأي السيد السيستاني دام الله؟
أحسنت على هذا السؤال. وأمس أخبرني أحد السادة الأجلاء من أهل العلم جزاه الله عني كل خير، قال: شيخنا أنت لم توضح كل الفتوى وإنما نقلت البعض منها. أنا قلت يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية دواما ومنقطعا، ولم أفصل. نعم، هذا رأي السيد الخوئي والميرزا الشيخ جواد التبريزي حفظه المولى، لكن السيد السيستاني بخصوص الزواج الدائم بالكتابية يحتاط احتياط وجوبي، فيمكن الرجوع إلى غيره. هل نقطة اللي ما ذكرتها لفت نظري إلها، وسائب إجا الإيميل من الأخ عبد الكريم عبد النصير فاقتضى التوضيح. كلنا لسنا فوق أن نشتبه، لكن ليست شبهة بالمعنى الدقيق للشبهة، إنما هو كلام لم أفصله جاء تفصيله الآن. نعم، السيد السيستاني يحتاط احتياط وجوبي بعدم جواز زواج المسلم من كتابية، يمكن الرجوع إلى غيره لأن احتياطه وجوبي. والسيد الخوئي كان يقول بالجواز مطلقا، كما يقول ذلك الميرزا الشيخ جواد التبريزي حفظه المولى سبحانه وتعالى.
أخ عبد الكريم يسأل في رسالته أيضا، يقول: ما حكم المقاطعة عند السيد السيستاني وما حدودها؟ وهل علي أن أتحرى عن كل شيء علما بأنني قليل الخبرة؟
والله ما فهمت ماذا يعني كلمة المقاطعة، لم أفهم. بس يبدو لي لما قال وما هي حدودها، ما هي حدود البلد الذي إذا خرج منه أفطر أم لا، ما هو حد الترخص؟ حد الترخص عند السيد السيستاني وعند غيره خفاء الجدران وعدم سماع الأذان في المدن العادية. أما في المدن الكبرى فباب المحلة، باب المحلة، أفرض مثل طوكيو فيها 20 مليون نسمة، إذا أراد أن يخرج خارج حد الترخص لطوكيو يحتاج إلى 3 ساعات للسيارة. فهنا حد ترخصه هو خروجه من باب المحلة التي هو فيها، من باب الشارع الذي هو فيه. طهران كذلك الأمر، بغداد كذلك الأمر، قد تكون دمشق كذلك الأمر. دمشق قيل لي إن فيها أكثر من 5 ملايين بني آدم أو أكثر. فحد الترخص هو الخروج من باب المحلة، لأنه صارت المدن كبيرة ومترامية الأطراف. في المدن الصغيرة المحيط، يعني السائل مثلا من الرياض، الرياض مدينة على فكرة مدينة أفقية وليست مدينة عمودية، قد ينطبق عليها أنها من المدن الكبرى التي يكون حدود حد الترخص فيها هو باب المحل. بس لنفرض أنه في الإحساء أو في الدمة أو في الظهران أو في جدة، لا، هذه ليست من المدن الكبرى. فلينظر يعني فليرى أين هي حدود المدينة، يحتاط بقليل. مثلا فيني حدد ببيروت، بهذه المدن التي لا أعرف معالمها، لا أستطيع أن أحدد. هذا أمر موضوعي يحدده أهل الخبرة. خفاء الجدران يعني أن لا يميز البيوت عن بعضها البعض، هذا حد الترخص. وعدم سماعه للأذان إذا أذن مؤذن عادي مش بالمكبرات الصوتية. وهذا أمر يحدده أهل الخبرة، يعني يسأل العلماء المتواجدون في بلداتهم وقراهم، هم اللي بيحددوا بهذا الموضوع. مثلا ببيروت يقال إن خلدي جنوبا، الدورة شمالا، الحازمية شرقا، وهكذا فينا نحدد ضمن هذا الموضوع.
أيضا نسأل هل يجوز التدخين للمبتدئ؟ على
يجوز التدخين عند السيد الخوئي والسيستاني وعند علمائنا جميعا ابتداء ودواما، لأنه لم يثبت عندنا دليل على الحرمة.
نعم. خلينا ناخذ اتصال اخ ابو تراب سعودي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
كيف حالك استاذ حيدر؟
الحمد لله، تفضل.
كيف حالك مولانا؟
مولاك رسول الله، اهلا وسهلا يا اخي، تفضل.
ابغى من شيخنا ان توضح لنا متى يعني بدأ منع الخمس عن أهل البيت، أو من من الشخصيات اللي بدأت منع الخمس، متى الاختلاف في الدفع أو عدم الدفع، أو الناس زكاة أو الناس صدقة؟
نعم شكرا،
الله يطول عمرك مولانا.
أهلا وسهلا. المشكلة أن هذا البرنامج الذي نحن فيه برنامج يتكرر في بحر السنة أسبوعيا ويوميا في شهر رمضان، حقيقة أحيانا أخجل من كثرة ما أكرر لبعض المطالب. عندما تحدثت في مبحث الخمس وقلت إن الخمس مقسوم قسمين، قسم للسادة وقسم سهم للإمام، وقلت إن قسم السادة هم أولو القربى لرسول الله وهم أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وأوردت أحاديث عن كل المسلمين تقول إن الصدقة محرمة على أهل البيت وما وأقرباء النبي وهم آل عقيل وآل عبد المطلب وآل العباس وهكذا، محرمة عليهم، وإنما جعل لهم سهم من الخمس. هلا بعد وفاة رسول الله، حتى لا أدخل بالتفاصيل وأستعيد كثيرا من الرزايا والمصائب، غيرت كثير من الأمور، غيرت كثير من الأمور. إذا قاعد الإنسان بده يحكي يطول به المقام، يعني بالدقة إذا بده يناقش المسألة التاريخية بغض النظر عن المسألة المذهبية، حقيقة نحن نترفع عن هذا الموضوع، نترفع عن هذا الموضوع من ناقش نقاش علمي بحث. يعني مثلا حي على خير العمل، او لم تكن موجودة في الاذان؟ في عندنا المسلمون جميعا يقولون انها كانت موجودة، ورأى احد برأيه ان الصلاة اذا كانت خير العمل فقد يتقاعس الناس عن الجهاد، وبالتالي ازيلت من الاذان، وقيل ان خير العمل هو الجهاد ترغيبا للمسلمين بالفتح. رأي من الاخر، بس هذا الرأي بالمحصلة نزع جزءا من الأذان كان موجودا في عهد رسول الله بإجماع المسلم. في أمور غيرت وبدلت وتغيرت، رأى شخص برأيه هي مسألة الخمس فقط، ليش فيما يتعلق بمسألة الخمس ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في 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 خطبته؟ وما نعم كانت لنا فدك من كل ما أظلت عليه السلام، فشحت عليها السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس في غد مظانها جدت، تضيع في ظلمتها آثارها وتضمحل أخبارها. كان في أرض للسيدة الزهراء اعتبرت أنها من الخمس أو من غير الخمس، أو لا حق لها بها، ونزعت منها صلوات الله وسلامه عليها، وما أدر حدها. ثم كانت تعاد فدك بين فترة وفترة، يصحو ضمير هنا أو هنا. عمر بن عبد العزيز أرسل وراء الإمام الباقر وأعاد له فدك، ثم انتزعت منه، ثم فلان العباسي أرسل وراء الإمام الهادي بتصور وأعاد له فداك، ثم فلان أرسل إلى بعض من بقي من أبناء الإمام الحسن وأعاد له فداك. كان مورد أخذ ورد، هل هي حق الزهراء نحلة من رسول الله لها أم لا، غير وضد الكثير من الأمور، هذا نترك للتاريخ أن يحكم عليه.
نعود إلى الأسئلة. الأخ عبد الكريم من الرياض يقول: لماذا حرم الشطرنج حتى بدون صحبته للقمار؟
هذه موضوع القمار حرام في كل شيء، باستعمال آلة أو بغير استعمال آلة. روي لي فيما روي قديما أن بعض المقامرين ألقت عليهم الشرطة القبض فجعلتهم في سجن، فغفلة بقيت أموالهم معهم، فتسوروا على شباك السجن، فكانت السيارة التي تمر على الطريق المقابل للسجن آخر حرف منها مفرد كان يدفع له، فآخره مزدوج كان يدفع، يعني يقامرون برقم إذا مرت فيه سيارة. فليس هناك من آلة محددة للقمار فنقول إنما عداها لو قمر يكون حلالا، لا، الميسر ميسر هو حرام، وفي آلات معدة بالأصل للقمار فهي حرام، مثل آلة الروليت اللي بيبرموها، هذه لا يتصور فيها الحلال فهي حرام، حتى ولو لم تكن اللعب فيها حرام، حتى ولو لم يستند إلى شرط، إلى رهان، إلى قمار، خلص هذه آلة صنعت للقمار حرام. فإذا الميسر سواء بآلة أو بغير آلة القمار حرام، الآلات التي وضعت للقمار في الأصل والأساس أيضا حرام اللعب فيها بميسر وبغير ميسر. بيبقى في الآلات التي لم تجعل للقمار، الفقيه ماذا يقول؟ يقول إذا كانت في بلد أنت فيه تستعمل غالبا في الحرام فهي حرام، وإن كانت غالبا تستعمل في الحلال فهي حلال. مثلا البلياردو، هذا البلياردو في أصبح الآن عالميا يقال إنه آلة رياضية صار، ولا تستعمل غالبا في الحرام، هنا يمكن أن نقول إنها حلال. بالنسبة للنرد والشطرنج، النرد الزهر اللي بيلعبوا فيه والشطرنج، هذا هاتان اللعبتان فيهما نصوص واضحة، منها صحيحة البيزنطي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول النرد والشطرنج المقلب يده فيهما كالمقلب يده في لحم الخنزير. فالنرد والشطرنج حقيقة فيهم نصوص بالحرام سواء بشرط، برهن أو بغير رهن. نعم.
نعم. خلينا نأخذ اتصال أم علي من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام.
سمحت الشيخ، كنت عايز أسأل سؤال سريع. في مغنية مطربة يعني واعتزلت، ومن مالها بتعمل يعني انواع من البر، منها مثلا مقدمه فطار بتاع، وهي الحقيقه قريبه لينا فبتعمل ده لصله الرحم، فهل نعتبر الجزء المال اللي هي عملته ده رد الى الله مره اخرى؟ المفروض كل مال حقيقه، فهل نعتبره ده رد الى الله ونقدر احنا نحضر المقدمه دي او ناكل من الاكل ده ولا لا؟ شكرا.
شكرا أم علي. رح نجاوب على السؤال ولكن بعد هذه الاستراحة مشاهدينا، ثم نعود لمتابعة ما تبقى من رمضانيات. عودة معكم مشاهدينا ومع ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج رمضانيات. سمحت الشيخ، كان في سؤال من أم علي من مصر.
نعم. تقول أم علي لمن فاته السؤال إن هناك مغنية في مصر اعتزلت الغناء وهي تقوم بأعمال البر. إذا كانت هذه المغنية كل مالها من الغناء فمالها ما زال معنونا بالحرام، وكونها عادت إلى الله عادت هي إلى الله، أما مالها فما زال معنونا بالحرام. هلا إذا عندها موارد أخرى غير هذا المال، إذا كانت تملك موارد أخرى غير هذا المال من وجوه الحلال، فيمكنها أن تبني على أن بعض هذا المال من الحلال، وبالتالي تبني على الحلي بالنسبة لك أنت التي ستحضرين المأدبة. أما إذا كنت تقطعي أن المال الذي عندها كله بسببه الغناء، فهو أخذ مالا حراما لأن الغناء فعله والتكسب به هو حرام.
طيب نعم. حتى لو كان هنا استثمر بتجارة معينة من هالتجارة
في مثل يقال أستاذ حيدر بهذا المورد حقيقة أنا أربأ بنفسي أن يقول يعرفه كثير من المشاهدين ليتها لم ولم. فمال الغناء كيف يتصور؟ غدا يأتيني سؤال آخر مال البغاء لا حرام حرام والحلال حلال وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. بعدين الموضوع لم يعد أمر فردي يعني اضطريتني أن أدخل به وأنا لا أحب الدخول في هذا صار موضة. وإذا أصبح هذا يعني لم يعد ظاهرة شخصية فردية صار أمر عام يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع. تلاقي مرة واحدة مغنية اعتزلت وانخرطت في الإسلام فجأة ثم بدأت تعرض في موضوع ثم تنسحب تعود إلى ما كانت عليه ثم تتوب مجددا ثم فلان اعتزل فلان نبت له لحية فجأة أمور تحتاج إلى مزيد تأمل. ونحن لا نمنع أن يكون الإسلام ذا صدر رحب يستقطب كل التائبين إليه نعم لكن أن يتعاطى هؤلاء التائبون بشأن عام ريادي هذا أمر يعني يحتاج إلى طولة بال. ما بنقول لا ولا بنقول إيه يحتاج إلى هدوء وتريث وحقيقة دراسي موضوعية.
نعم بعد كم سؤال على السريع ونحن وقفنا باب الاتصالات من إمام بيوت تقول هل يستطيع الإنسان إهداء ختم أو ختم القرآن لشخص لازال على قيد الحياة وهو طبعا السبب أنه أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة؟
نعم يمكن للإنسان أن يقرأ القرآن ويهب ثوابه لفلان حيا أو ميتا شو المشكلة هو يهب والله سبحانه وتعالى يعاملنا بعدله أو برحمته فإما يقبل وإما لا يقبل يعني يوصل الهبة أو لا يوصل.
حتى لو أنا بدي أدفع له مصاري لهذا الشخص حتى يقرأ قرآن عني مثلا قومي أمي يعني طبعا
شو بيمنع أن أدفع لشخص مال أو أن يقرأ لي شخص كوني لا أقرأ أنا أن يقرأ ويهب ثواب هذه القراءة لي؟ ما الذي ما هو المانع منع الشرعي ما هو؟ لا يجد فقهاؤنا مانعا من ذلك. الآن قد أحج وأهبك ثواب هذه الحجة قربة الله تعالى شو المشكلة؟ لا ضير في ذلك.
نعم سؤال من سهى
هودي مستعجلين على
يقول سنسافر تقول سنسافر يوم الأربعاء إلى لندن سنخرج من البيت الساعة 9 صباحا إلى المطار والمطار يبعد عن أطراف المدينة بحدود 25 كيلومتر والطائرة تقلع الساعة 12 ظهرا فهل نتم الصيام أم نفطر؟ أجبونا بارككم الله.
الطائرة تقلع قبل الظهر فلا بد لكم من الإفطار بكل الأحوال هذا إذا كان المطار داخل البلد. أما إذا كان خارج حد الترخص للبلد فمجرد ما خرجتم من البلد أنتم في حل من يعني يجب عليكم الإفطار بتفطروا وحتى لو بقيت الطائرة لبعض الظهر حتى قلعت تأخرت من 12 للتنتين أيضا تفطرون ولا شيء عليكم إلا القضاء دون الكفار.
نعم. نعم.
عندك مولانا شيء عندي شيء خاص حقيقة شيء خاص ما فيني أقرأ كله. هذا ابن أخ لي في العراق عمه أخ جليل من أهل الصنف
بعد في دي أو
شوية من إخواننا وأحال لي سؤال ابن أخي من العراق أحاله لي لأجيبه على الهواء يبدو أن اتصالي به عبر الشاشة أهون من اتصاله به.
نعم.
فيقول إن أباه يمتلك دارا في كربلاء وأيضا أمه تمتلك نصيبا من الدار وهو قد اتخذ من كربلاء وطنا له هم كربلائيين أعرفهم يعني.
نعم.
أيضا بغداد وطن له ولأهله فهو وأهله قد اتخذا من بغداد وكربلاء موطنين
لهما. ولم نقطع النية بالعودة إليها لبغداد طبعا، ولهذا أود معرفة حكم صيامي وصلاتي فيها في بغداد وفي كربلاء، حيث أني يتوجب علي أن أذهب إلى بغداد يوم الخميس بعد الظهر ولا إشكال في ذلك، ولكن علي أن أعود إلى كربلاء الجمعة أو السبت بعد الظهر، فما هو حكم الصوم؟ أولا سلامي إلى هذه العائلة الكريمة، ثانيا هما وطنان لك ولأهلك، لم تعرض عنهما، أنت تصوم في بغداد وتصوم في كربلاء وتصلي تمام في بغداد وتصلي تمام في كربلاء. نعم إذا فاجأك الزوال في الطريق بين بغداد وكربلاء تفطر في هذه الحالة الوحيدة، وأسأل الله لكم حسن العاقبة وشكرا.
يعني نتمنى من صاحب هذه الرسالة نكون عم يتذان
إن شاء الله.
بشكر حضورك سماحة الشيخ، الشكر لكم أيضا مشاهدينا، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.